يقول لكن لا تنزل في كل حياته خمسة احتمالات، ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشنو الاحتمالات. يجب ان نحتمل على ظاهر وجود فرق بين العقل وبين شنو ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات الا بورود النص من الشارع. والاحتمالات هي: اولا احتمال ان يكون الحكم في الاصل معللا عند الله تعالى بعله اخرى غير ما ظنه الله. قال يظن ان الاستار هو علة الواقع شيء اخر، احتمال موجود يمكننا فيه. بل اكثر من هذا، يحتمل على مذهب هؤلاء ان لا يكون الحكم معلم عند الله بشيء اخر، ما لعل ما يجمع لانه عدم كراهية الاحكام من طالع من احكام الله تعالى ليست معللة، ليست تبين لكل مصالح مفاسد على اعتبار قائد. لذا يمكن ان يكون الحكم في الاصل ما لعل اصلا على اعتبار قائد، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد، وهذا من مفارقات آرائهم. لأنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يظنونها؟ بل كيف يحصل لهم الظن التعليل؟ الظن التعليل يوجد علة شنو مع احتمال أنه لا توجد علة أصلا.
طبعاً
حكم الشرعي هذا في شرع مو ثابت.
هذا قوم
يبنون يعني هذا كتاب لا أنا الواقع ثم توجي عليه. الحكم الواقع ثم توجي على علته كذا، هاي علنا موجودة فلا بد حكم الله الواقع هو هذا. ثانيا
مقصدهم
بالتعليل انهم
شبه بين
الفرع
والعقل، مو شرط العله بلا فعل مقصود بالعله بلا
فعل. انه شنو شخص مثلا
شبه بين
الفرع والعقل، هذا مو تعليل، تعليل في المقيس عليه في الاصل طبعا.
هم ما يحكم بالعله،
هو هذا معنى يومك العقل القياس مبني على افتراض وجود عله للحكم في الاصل، وهاي العله موجوده في الفرع، مبني على افتراض وجود تعليل. ولا يقول مفارقة آراء. ثانيا احتمال أن يكون هناك وصف آخر ينضم إلى ما ظنه القائد عله، بأن يكون المجموع منهما هو شنو هو العلة. مو فقط الإسكال، الإسكال واللون المعين مثلا. لو فرض أن القائد أصاب في أصل التعليل، هذا كله إذا افترضنا أن القائد أصاب في أصل التعليل يمكن أن تكون العلة اللي أدركها هي جزء العلة. ثالثا احتمال ان يكون القائس قد اضاف شيئا اجنبيا الى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. احتمال انه ما ادركه القائس في الحقيقة هو ليس هو العلة. لماذا؟ لان العلة ليس هو تمام ما ادركه القائس، لان العلة هو دون ما ادركه شنو القائس. الثاني والاول
لو
فرض بينما احنا في الاول نفترض انه لا يصير اصلا في اصل التعليل، لكن اذا افترضنا انه اصاب فالثاني يقول احتمال ان يكون هناك اصابه، الثالث يقول احتمال ان يكون ما اصاب ذلك هو تمام العله بالعلة الواقعية هو الجزء ما اصاب. بس السؤال اللي ينطرح هو هذا ما نستسهله او لا، ان هذا الاحتمال الثالث احتمال ياثر في القياس. ما يفرع القياس على صحة القياس، ليش؟ لأنه أفرض هو احتمل شيء العلة الحقيقية جزء وشيء احتمال ثالث، وهو هو بالقياس يخرج وجود تمام هذا الشيء في الفرع، وبالتالي يخرج الوجود العلة الحقيقية في الفرع. تلاحظون مثل له لو فرضنا ان القائد اتجاه قال ان العلة في حرم الشرب الخمر هو مجموع الاسكار واللون المعين، مصنف بالاعتماع فيقول يحتمل ان يكون القاضي قد اضاف شيئا الى العلة الحقيقية. يعني العلة هي الاذكار فقط. اللون المعين اللي يتخيل انه داخل في العلة هو ليس علة في الواقع. طبعا الاحتمال موجود صحيح لكن الاحتمال يأثر على صحة القياس. لان القائد حينما يريد يحفظ الحكم في الفرع يجب ان يحفظ تمام الشيئين تمام العلة في الفرع. فاذا عرض كل الشيئين في الفرع فالحكم لو كانت علة في الواقع والذكار راح يحفظه. واضح ما يكون في الحقيقة على
الخلاف.
يعني نصر الواقع شيء مانع. لا مانع بس هذا بعيد جدا ان يكون مانع.
التوجيه
يعني يحتاج الى قيد. احتمال ان يكون القائد قد اضاف شيئا اجنبيا الى العلم الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس شنو على شيء لم يدخل وعرض وجوده في الفرع ما راح يأثر على ثبوت الحكم في الفرع. رابعا احتمال ان يكون ما ظنه القائس حلة ان كان مصيبا في ظنه ليس هو الوصف المجرد ليس هو ذات الاستار بل هو بما هو مضاف الى موضوعه. هذا احتمال جدا مهم وقائم في معظم الحالات. هو احتمال ان الاستار علة يا خالد الاستار علة لكن اذكار الخبر علة للتحريم مو مطلق الاستار. الاحتمال موجود. الاذكار الثابت في الخبر يكون علة للتحريم مو مطلق الاذكار يكون علة. عن الاطلاق حكم ثابت لهذا الشيء فقط عن الاصل لخصوصية فيه. مثال ذلك لو علم بان الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في افساد الجهل بالثمن واراد ان يقيس على البيع عقد النكاح اذا كان المهر فيه مجهولا فانه يحتمل ان يكون الجهل بالعوض الموجب لفقع البيع. ده الاحتمال الخامس الرابع. فانه يحتمل ان يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العوض في البيع في البيع فقط. احتمال خامس لا مطلق الجهل بالعوض من حجال بالعوض مثل الحكم لا كل موضع حتى في مثل الصلح المعاوضي اللي يسمى بيع والنكاح باعتبار انه يتضمن معنى المعاوضة عن البيضة على قدر النكاح. النكاح يتضمن معنى المعاوضة عن البيضة. احتمال الخامس ان يكون احتمال ان تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة او غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس. هذا احتمال اخر هو انه انت تتخيل ان العلة فهي علة للحكم الحقيقية بالمقيس. واضح يحتمل انه العلة بخصوصياتها ما موجودة بها المقيس. يعني ما عندك برهان واضح وساطع على ماذا على وجود تلك العلة في المقيس. هكذا احتمال الخامس في المقيس المقيس عليه الاصل
يحتمل ان الله لا يعني مثلا تعبدين فقط
يعني عند الاله في
ذاته
او الاوامر تعبدين يعني شنو بالعلة يعني تعبدان
مو علة في ذاتها.
شنو كلامنا مبني على ان الاحكام الشرعيه التعبديه تابعة للعلة. تعبديه مو معناه انه ليست معلله. تعبديه معناه احنا ما نعرف الاصل ناخذها تعبدان بالتسليم للمولى سبحانه وتعالى. دائما نعرف التعبدي معنى معنى انه ليس له علة كل لابد ان تكون له علة. يعني لابد كل شيء من المصلحة يدركها الهامة من نفسه لكن شنو هاي المصلحة قد نعرفها. بعض الاشياء نعرف مصلحتها بعض الاشياء نعرفها. هذا اللي يقول حكم تعبدي يعني ما ندرك شنو وجهه. هذا معنى ناخذه تعبدا باب التعبد والتسليم لان الله سبحانه. هذا الاحتمال الخامس في الحقيقة يمكن تجاوزه لأنه في بعض الأحيان إذا أدركنا العلة في الأصل وأنها هي علة الأصل يمكن إحراز وجود هذه العلة في الفرع بالوجدان بالحس كثير من الأمور قد يمكن إحراز وجود من قبل الإسكاق مثلا الإسكاق يحرز وجدانة في الفرع شنو؟ بالحس بالوجدان واضح؟ واضح هذا؟
بعض الأحيان قد ينشف
يعني الإسكار مع ضرر معين
هذا هو قد الإحتمالات السابقة هذا كل المثل في احتمال سابق وهو انه هذا مو هو العلة لما نقل الاحتمال الخامس كنا نفترض ان الحكم في الاصل علته كذا المشكلة فقط عانيها من جهة احراز وجود هاي العلة وين في الفرع وهذا هيك شبه العبارة وهذا احرازها مو في الامر صعب وجدان قد يحرز العلة وين لكن بعض الأوامر موارد إيه في هاي الموارد اللي قد من يحرز وجود العلة ولا ما حرز وجود العلة حتى القائل بالقياس أو ما يجر قياس ويشترط إحراز وجود العلة وين هذا ما يتوقع على نص الشارع من يتوقع على الحس والتجربة والوجدان التجربة يسوي واحد يشوف أن هذا فيه إسكار أو لا يحرز وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها صحيح لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة من الشارع على كل وقيل واضح هذا وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق البرهان السدري والتقسيم تحصيل العلم بالعلة في الأصل يعني أن الحكم علته كذا وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن حد جميع الاحتمالات الممكنة يعني اللي تصلح أن تكون علة الحكم نعدها ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر شنو في واحد منها فيتعين فيقام مثلا حرمة الربا في البر أنت إما أن تكون معللة بالطعم أو بالقوت أو بالكيل ماكو بعد احتمال آخر والكل باطل ما عدا الكيل مثلا فيتعين التعليل به وبذلك نحرز العلة في الأصل أقوم لأنه يضع بالكيل أقوم من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا أن تحصر المحتملات حصرا شنو عقليا من طريق القسمة الثنائية حتى لا يبقى احتمال آخر وإلا مجرد ذكر احتمالات قمينا في وجود احتمال آخر احنا ما أدركنا ونحصر بالحصر الشنو العقلي حتى ينتفي وجود احتمال آخر وإذا حصرنا بالحصر العقلي واضح بعد عقلا ما في احتمال آخر غير الظني وانتهينا الأول والثاني بالدليل والرابع والخامس والكذا ما يتحصل لنا صحيح يكون الحصر يصير حصر شنو عقلي عن طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعد أن تكون احتمالات استطاع القائد أن يحتملها ولم يحتمل شنو غيرها لأنها مبنية على الحصر العقلي مردد بين النفي وماذا والإثبات وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراء احتمالات لم يتصورها أصلا يعني احتمالات واقعية وإن كان هو ما احتملها ومن الاحتمالات لا يبرز احتمالات قد ما يتصورها القائد أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر من محتمله القائد القائد يحتمل أن العلة هو الكيل يحتمل أن العلة هي الطعم يحتمل أن العلة هو شنو هو اللون واضح لكن من المحتمل أن العلة هي شنو هي اجتماع شيء الكيل والطعم واضح إذا أقام الدليل على أن الطعم ليس هو العلة لحرمة الربا هذا مو معنى أنه ليس دخيل في التحريم أصلا فما يمكن أن يحرز أن الشيء الآخر مكين فيثبت فيه شنو الربا لاحتمال ان الطعن ايضا له الداخل. اجتماع محتملين او اكثر مما احتمله القائد. ومن الاحتمالات ان يكون ملاك الحكم شيئا اخر خارجا عن اوصاف المقيس على هذا فاحتمالهم جديد لطيف لا باس به. عمل بظاهر الآية الشريفة فبظلم من الذين هاتوا حرمنا عليهم طيبات شنو حلت. ظاهر الآية صريح الآية هو أننا حرمنا أشياء هي طيبة في حد نفسها لكن حرمناها عليهم. لماذا؟ لأنهم ظلموا. أقول حلت الحكم مو كل شيء قائم في المتعلق وإنما الشيء أجنبي أصلا خارج عن المتعلق. ما له علاقة متعلق لو ترك وحده هو طيب وفيه مصلحة فيه نافع لكن حرمناها عليهم استحقاق واضح كنوع من المؤاخذة لأنهم ظلموا. وإذا كان أكو عندنا أحكام ملاك قائم في غيرها في غير متعلق إذا شلون إحنا نجي نقدر نحرز شنو؟ إن ملاك حرمة الخمر هو الإسكار ما يقول إسكار بل ملاك حرمة الخمر شيء آخر ما له علاقة بالمتعلق. ماذا بالمتعلق؟ واضح هذا احتمال يبقى قائم ما دام ان الآية الشريفة تدل على ان الشارع قد يحرم لا لملاك في المتعلق وانما لأمر. ومن الاحتمالات ما ادري ومن الاحتمالات ان يكون ملاك الحكم شيئا اخر خارجا عن اوصاف المقيس عليه لا يمكن ان يهتدي اليه القائد مثل التعليم في قوله تعالى وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. لأن الظاهر من الآية أن العلة في تحريم الطيبات أفيادهم لا أوصاف تلك الأشياء. بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام المصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك له ولا علة له. هيك طب الجزار والجزاف الشرع يثبت حكمنا من تحتنا ولو هذا مشابه لذلك من جميع الجهات. فكيف يبقى أن يدعي حصر العلل في ما احتمله وقد لا تكون له شنو؟ وعلى كل حال فلا يمكن أن يستنتج مثل السبر والتفصيل هنا أكثر من الاحتمال وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منهم من فرجع الأمر بالأخير الأفضل لا يغني من الحكم شيئا. وفي الحقيقة أن القائلين في القياس لا يدعون إفادته العلم هم يقولون يفيد العلم بل أكثر ما يتوقعونه هو إفادته الأفضل غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة وفي البحث الآتي نفر عن أدلة حجية. بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه ليكون من الظنون الخاصة المستثناة من عموم الآيات الناهية عن اتباع الطائفة كما طلعنا في خبر الواحد والطوائف. فنقول أما نحن الإمامية ففي غنى عن هذا البحث لأنه ثبت لدينا على سبيل القاطع من طريق آل البيت عليه السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس وقد تواتر عنه النهي عن الأخذ بالقياس وأن دين الله لا يصاب بالعقول ولا الأحكام في أنفسها في أنفسها تصيبها العقول ولا ملاكاتها وإلى الله. لا رواية عن المسجد على أنه يكفينا في إبطال القياس أن نبطل ما تمسكوا به لإثبات حجيته من شنو؟ من الأدلة أبطلنا ما تمسكوا به نبقى إحنا والأصل الأول اللي يحرم العمل بيش بالضبط. لنرجع يعني بعد أن نبطل نرجع إلى عمومات النهي عن اتباع الظن وما وراء العلم. أما غيرنا من أهل السنة الذين ذهبوا إلى حجيته فقد تمسكوا بالأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعاقل ولا بد أن نشير إلى نماذج من استدلالاتهم لنرى أن ما تمسكوا به لا يصلح لإثبات مقصودهم. فنقول الدليل الأول من الآيات القرآنية منها قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار بناء نقرب استدلاله إذا ما بيجي بناء على تفسير الاعتبار بالعبور. فاعتبروا يعني عبروا. والمجاوزة والقياس عبور ومجاوزة من الأصل إلى الفرع. يعني ما أدري شلون يذكروا غريب يعني هم عادة علماء العلوم العربية عادة يعني ما ينطون الكلام على عوالم يعني خصوص فيما يرتبط معاني الألفاظ بالتجربة بالتجربة في سبب أنهم كثيرين يهتمون بالجانب الأدبي كيف يفسرهم العبور بهذا المعنى والمعنى المجاور الاعتبار بمعنى العبور والمجاور وغريب جدا. وفيه أن الاعتبار هو الاتعاب لغة واضح يعني جدا واضح عجيب سامان وهو الأنسب بمعنى الآية الواردة في الذين كفروا من أهل الكتاب إذ قذف الله في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني عبرة وأين هي من القياس الذي نحن فيه. وقال ابن حزم في كتابه إطلال القياس ومحال هذا جاوب عنها من طريق آخر دون طريق جاوب عن الآية الشريفة ومحال أن يقول لنا يعني المولى سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار ويريد القياس ثم لا يبين لنا في القرآن ولا في الحديث أي شيء نقيس ولا متى نقيس ولا على أي شيء نقيس ولو وجدنا ذلك لوجد أن نقيس ما أمرنا بقياسه حيث أمرنا وحرم علينا أن نقيس ما لا نقص فيه جملة ولا نتعدى حدوده. فإذا ما قنص على جواز على ما في أي شيء نقيس حينئذ يحرم علينا أن نتعدى حدوده. لا ما نقول أنا ما أريد أقول أن العبور بمعنى المجاوزة ما يجي لغة يجي ما أريد أقول ما يجي لكن أقول أنه واضح لكل من يطرح عليه هذا الناس أن المقصود بالاعتبار فيه هو الاستعاض للعبور والمجاوزة يعني ما أريد ما يجي لكن أنا أقول هم عادة دقيقين في فهم الألفاظ صحيح قد يذكر معنى لغوي للكلمة بأنه معنى العبور والمجاوزة لكن هو كل معنى كلمة لغوي يحمل اللفظ عليه القرآن المحتسب الآية الشريفة بالكذا بلا قرآن محتسب الآية مثل الآية الشريفة اللي قبل هاي الآية لا وإنه يطلق هذا الكلام على مسمع سامع يسمونا من المراجل التعارف فاعتبروا يا الله وأنا بعيد أنه ما يجي الاحتمال أقول وأنا بعيد هذا جدا يعني بعيد جدا أن يجون يحملون اللفظ على معنى أصلا ليس موضوع له الأوتان ولا هو ظاهر فيه شنو وأنا بعيد هذا بلا أن يقيمون قرينة على هذا يعني أنا استبعده هذا جدا استبعده هذا صحيح اللي يقول الشيخ وأنه لا بد أن يفترض أن هذا معنى للعبور الاعتبار هذا معنى الاعتبار فما رجع لكن الكلام يعني مو كل معنى يمكن حمل اللفظ عليه يا الألباب أيها الحقال أيها كذا تعبروا فانقيسوا على كل حال. ومن قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنا قل له قال قل يحييها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم باعتبار أن الآية تدل على مساواة النظير للشنو للنظير شنهم النظيرة في الآية الإحياء من العدم والإحياء وبعد أن تصير رميم، هذاني نظيران، بل هي استدلال بالقياس. الإحياء من العدم والإحياء بعد أن تصير رميم. عين عشرين قل من يحيي العظام وهي رميم، لقل لهم يحييها الذي أنشأها أول مرة من العدم. إذن هذا مثل ذاك. بعد هذا هذا ترقي غير ما تقدم، بل هي استدلال بالقياس لإفحام من ينكر إحياء العظام وهي رميم، يصير بالقياس. ولولا أن القياس حجة لما صح الاستدلال فيها. يعني قاعدين هذا على ذلك، يقول لا تستلم بأن الله سبحانه وتعالى أحيى العظام من العدم أو لا. نقول أنا أستلم هو قادر، إذا كان قادر على ذلك لابد أن يكون قادر على ذلك. واضح. وفيه أن الآية لا تدل على هذه المساواة بين النظيرين كنظيرين من أي جهة كانت، كما أنها ليست استدلالا بالقياس، الاثنين ما موجودان، وإنما جاءت لرفع استغراب المنكرين بالبعث للبعث الذي يتخيلون العجز عن إحياء الضمير، فأرادت الآية أن تثبت الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها لأول مرة بلا سابق وجود، وبين القدرة على إحيائها من جديد، بل القدرة على الثاني أولى. فما هو الكلام العدم أولى من الإحياء؟ وإذا ثبتت الملازمة بينهما والمفروض أن الملزوم وهو القدرة على إنشائها أول مرة شنو موجود وسلم، فلا بد أن يثبت اللازم وهو شنو القدرة على إحيائها وهي وعينها ما لا علاقة من القيام. واضح الآية نبدهم إلى موجود ملازمة بين شيئين ويقولهم تسترخوا بوجود الملزوم، إذن لازم يجب أن تكتب. ولو صح لو صح ان يراد من الايه القياس فهو من نوع قياس الاولويه المقطوعه. واضح او لا؟ القدره على احياء العظام من وهي رميم او لا؟ يعني الله الذي يكون قادر على احياء العظام من العدم او لا ان يكون قادرا على احياء العظام وهي شنو؟ وهي رميم. وإذا أعلم قياس المساواة المطلوبة الشاسرة في حجية يعني قطعية الأولوية قطعية يعني بالاحتمال الخلاف، وهو الذي يستني على ضمن المساواة في العلة، وقد استدلوا بآيات أخرى من قوله تعالى حجزاء مثل ما قتل من النعال ويأمر بالعدل والإحسان، والتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو أن يكون من باب تشبث الغريق بالصحلة الهم التفاصيل في كتاب الحج موجودة، وقتل كذا فيجب عليه خلال حيوان يأخذ لواعد لأنه مثل ما قتل من النعام. هاي المثلية لابد من جهة المثلية، يأمر بالعدل والإحسان هم لابد من جهة المثلية، القياس مثلا عدلهم مساواة كل شيء الدليل من السنة لعدة كتاب من الرحمة لا بأس يراجع يشوف هاي الآية سويس بالنبي. الدليل من السنة روى عن النبي صلى الله عليه وآله أحاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهم. ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها. فنقول منها الحديث الماتوع عن طعائف أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعثه قاضيا إلى اليمن وقال له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال معاذ أجتهد رأيي ولا آل يعني ولا أقصر. فقال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله لما يرضي رسول الله. قالوا قد أقر النبي الاجتهاد بالرأي. واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصل، لا بد أن يرد إلى أصل. وإلا كان رأيا شنو يسموه مرسل ما لقيم عندهم، لا بد من رده إلى أصل. والرأي المرسل غير معتبر فانحصر الأمر بيش بالقياس، يعني بلا أصل ما يصير هو يجي يثبت بحد النظر حكم بلا مستند بلا أصل يرجع له. واضح؟ ثبت بحد عقله رأيه يثبت حكم في مورد ما يصير، لابد أن يرجع هذا إثباته إلى أصل. واضح؟ وحيث أن المفروض أن الكتاب مفقود والسنة شنو؟ مفقودة بنص الحديث، يعني لا يمكن أن يكون الأصل لإثبات الرأي هو الكتاب أو السنة فماكو غير الشنع غير القيامة. والجمع ان الحديث مرسل لا حجة فيه لان راويه هو الحارث ابن عامر ابن اخي المغيرة ابن شعبة، رواه عن اناس من اهل حمص هو مرسل عن اناس من اهل حمص. ثم الحافظ هذا نسوه مجهول لا يدري احد منهم سوى كونه ابن اخته المغيرة، ولا يعرف له غير هذا الحديث. ثم ان الحديث معارض بحديث اخر في نفس الواقعة في واقعة معاذ عندما بعثه قاضيا جاء فيه لا تقضينا ولا شنو تفصلنا، صحيح تفصلنا بلا بعد ولا تفصلن إلا بما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبينه أو تكتب شنو إلى ما جوز الإجتهاد بما. فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أو من الحارث، مضافا إلى أنه لا حصر فيما ذكروا، يعني الاجتهاد بالرأي لا ينحصر في القياس، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم، يعني مو فقط ماكو احتمال آخر لتفسير الاجتهاد بالرأي سوى شنو سوى القياس، لا احنا نطلع احتمالات أخرى لتفسير الاجتهاد بالرأي الحديث يكون أجنبي بيع عن القياس، وهو أن يكون مراد من الاجتهاد بالرأي يعني استفراغ الوسع وبذل الجهد لماذا في إثبات الحكم الشرعي ولو بالرجوع إلى الأصول إلى العمومات. كما هو حال في الاجتهاد الفعلي الاجتهاد استفراغ الوقت بالرجوع إلى العمومات والأصول والأدلة الأخرى لإثبات الحكم. مرة بالله في الحكم واضح في الكتاب واضح في السنة فأهلا به، إذا ما عندك تسوي بالله اجتهاد رأي، يعني أعلم رأي واضح.